بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد
هذا الباب كما يعني هو ظاهر باب قال تعالى فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون. هذا كل من باب التأدب مع جناب الرب ومع جناب الربوبية من جهة ماذا؟ من جهة الاحتراز والابتعاد والاجتناب لتلك الألفاظ الشركية الخبية. وسبق من ربنا يعني ان هذا العطف لما يقول ما شاء الله وشئت ان هذا العطف يعني يؤذن بالتشريك والمساواه فينبغي اجتنابه. هنا يهودي ان يهوديا اتى بسنة فقال انكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبه. فامره سلم اذا ارادوا ان يحلفوا ان يقولوا رب الكعبه يقول ما شاء الله ثم شئت. فتلحظ الآن من هذا الحديث أن اليهود يعرفون الشرك الأصغر، لكن ماذا عملوا لما عملوا؟ يعني هم يعرفون الشرك الأصغر ويكبر مع ذلك يرتكبونه. هم الذين قالوا عزير بن الله، هم الذين انتقصوا الله سبحانه وتعالى. لا، هم يقولون أنتم تشركون، ولهم الذين قالوا عن عيش على الله يد الله مغلولة. ومع هذا كله نحن أهل الإسلام نقبل حق العيش ولو كان من خصب ولو كان من عيش من كافر. هنا أيضا لما قال إنكم تشركون تقولون لا حضر وسلم قرره، فدل ذلك على أن قول ما شاء الله وشئت أن ذلك يعد شركا. نعم، العبد هو مشيئة ومشيئته كما لاحظ تابعة لمشيئة الله، لكن لما جعل التعبير بهذا العطف بالعطف هذا كما قلنا يوهم التشريك والتسوية بين مشيئة الرب ومشيئة العبد. يقول ابن القيم رحمه الله عند هذا الحديث يقول ما أن للعبد مشيئة فكيف بمن قال أنا متوكل على الله عليك، أو قال مالي إن الله أنت، أو بركات الله بركاته. فتلعب أن ابن القيم جاء على هذه العبارات أن متوكل على الله فهو عليك أشنى كما نفهم ليش من العبارة التي بين أيديه. هنا في رؤية طفيل أخي عائشة لأمها اللي هم أم رومان رضي الله عنها يقول رأيت أني أتيت على نفر من اليهود في رهط ما بين الثلاثة والعشرة إلى قال إنكم لأنتم القوم إلى آخره. هنا الذي يهمنا في هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال كان ينهاكم كذا وكذا، أنا أنهاكم أنا ورد كما قال بعض العلماء في الطرق أني أنا يعني يمنعني من ذلك الحياء، لكن كما بين الشراح أن هذا الحياء منه عليه الصلاة والسلام ليس على سبيل الحياء من الإنكار عليه، نعم، بل كان عليه الصلاة والسلام يكرهها ويستحي أن ينكرها لأنه لم يؤمر بإنكارها، لأنه لم يؤمر بإنكارها. لكن لما جاء الأمر من عند الله عز وجل كما يعني مؤيدا بهذه الرؤيا الصالح عند إيش جاء هذا الحكم والنهي عن قول ما شاء الله وشئت. يبقى عندنا في نهاية هذا الباب في بعض العبارات جاءت في بعض النصوص قد تشكل، فأنت الآن تضع لك الآن أنه لا يجوز الشخص أن يقول ما شاء الله وشئت، وهذا يعتبر شرك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أكرج ما شاء الله قال أجعلتني الله عبدا كما مر بنا، يعني قال أجعلتني الله عبدا قل ما شاء الله وحده. فتضع لك الآن أن من قال ما شاء الله وشئت هذا شرك، شرك أصغر. والأكمل في هذا نقول ما شاء الله وحده، ولو قال ما شاء الله ثم شئت فكان جائزا. يبقى عندنا كان في جاء في بعض النصوص العطف بالواو، ومن ذلك مثلا ما جاء في قوله تعالى وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، كما في قصة من؟ في قصة زيد بن حارثة رضي الله عنه. وجاء في قوله تعالى: وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله، أغناهم الله ورسوله. وجاء في آية أن يشكروا لي ولوالديك، العطف إيش؟ بالواو. وجاء في حديث سبق أن مر بنا أنه قال: من يطع الله ورسوله، جاء العطف إيش؟ بالواو. فهنا ما الجواب عن هذه الآيات القرآنية قبل؟ الجواب عن هذه الآيات، بعض العلماء جاء بجواب قالوا إن هذا لله سبحانه وتعالى، يعني هذا مثل القسم أن تعالى ونقسم بما شاء والشمس وضحاها، لكن نحن ليس لنا أن نحلف إلا بالله وأسماءه وصفاته. هذا الجواب. الجواب أنه أن هنا لما قال مثلا جاء النهي عن قول ما شاء الله وشئت، فهنا من جهة ماذا؟ من جهة الآن المشيئة بيد من؟ التصرف لمن؟ لله سبحانه وتعالى. فهنا نقول ما شاء الله وشئت، هذا تشريك المشيئة، تشريك في المشيئة. ومن المعلوم أن مشيئة النبي صلى الله عليه وسلم أو أي أحد من الخلق، هل مشيئة هؤلاء هي مشيئة الله؟ لا، يعني فلا بد أن تقول ما شاء الله نعم ثم شاء محمد، أو ما شاء الله ثم شئت. لكن لاحظنا في الطاعة لما جاء الحديث من يطع الرسول من يطع الله رسوله فقد رشد، طاعة الرسول هي طاعة الله ولا ما هي طاعة؟ نعم، قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. نعم، فما في إشكالية إذا أعطت الواو من جهة ماذا؟ أن طاعة الرسول طاعة لله. لكن هل مشيئة محمد صلى الله عليه وسلم هي مشيئة الله؟ الجواب لا. فليس قد تقول ما شاء الله وشاء محمد، هذا هو سر التفريق كما يقول شيخ الإسلام، سر التفريق بين ما شاء الله لما نهى عن قول ما شاء الله وشئت، وجاز كما في الحديث من يطع الله ورسوله، لأن طاعة الرسول طاعة لله كما في الآية من يطع الرسول فقد أطاع الله. وأما مشيئة فأما المشيئة فلا يقال، لا يقال أن مشيئة أحد من الخلق سواء يسلم أو غيره، لا يقال أن مشيئة أحد من الخلق هي إيش؟ هي عين مشيئة الله. يقول شيخ الإسلام في التدبرية، يقول: لأن طاعة الرسول طاعة الله، فمن يطع الرسول فقد أطاع الله، بخلاف المشيئة فليست مشيئة أحد من العباد مشيئة لله، ولا مشيئة الله مستلزمة لمشيئة العباد، بل ما شاء الله كان وما لم، بل ما شاء الله كان وإن لم يشاء الناس، كذا في التدبرية صفحة 600. في جواب ثالث نكمل لما جاء في قضية وما نقول إن أغناهم الله ورسوله، هنا فهنا لما أغناهم الله هذا الأغناء حقيقة، هنا لأنه تعالى قدر ذلك. من جهة الرسول هو من باب تعاطي الأسباب وفعلها. نفس الكلام مثلا لما يأتي إيش؟ ويتقون الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، أنعم الله عليه بماذا؟ بالنعم كثيرة، أن الله قال أوجده ويعني هداه، ونعمة النبي صلى الله عليه وسلم ما هي؟ بالعتق مثلا، أليس كذلك؟ فتلحظ الآن أن الفعلين متغيران. مثل ما أيضا عندك إيش؟ لا يخاف في الحديث لا يخاف إلا الله والذئب على غيره، العطف الواو في تغاير، لأن هنا خوف الله خوف عبادة وتأله، أما خوف الذئب خوف كما لا خوف إيش جبلي طبعي. هذه من جملة إيش الأجوبة. فيمكن يقال يعني باختصار شديد، إما نقال فيما يتعلق بالنصوص القرآنية أن هذا لله سبحانه وتعالى وحده وهذا مثل قسم، وإما نقول أنه أحيانا بين هذه الأفعال تلازم، مثل من يطع الله ورسوله فقد رشد، أحيانا بين تغاير، أليس كذلك؟ مثل ما قلنا لا يخاف إلا الله والذئب، هذا في تغاير، أليس كذلك؟ خوف الله خوف عبادة، وخوف الذئب خوف جبلي. أو يقال بجواب ذلك، لكن نذكره في الأخير يعني من باب أنه قد يكون هو أضعفها، بعض أهل العلم يرى النسخ. فالطحاوي رحمه الله في مشكل آثار لما جاء نشكر لي، فقال إن هذه الآية منسوخة إيش بحديث الباب، يعني هذا من باب يعني السطر هذا الذي نرى أنه لا بد منه. يقول الشيخ رحمه الله: باب من سب الدهر فقد آذى الله. وجه إيراد هذا الباب ضمن كتاب التوحيد الظاهر من جهة ماذا؟ من جهة أن سب الدهر يتضمن ماذا؟ يتضمن شركا وانتقاصا لله سبحانه وتعالى. فإذا سب الدهر سب من؟ سب الله عز وجل الذي بيده الأمر يقلب الليل والنهار. فالمقصود أن سب الدهر يتضمن شركا وينبئ عن ضعف إيمان وتوحيد، بل هو ينبئ عن ماذا؟ عن حمق، عن حمق وسفه. كيف تسب الأيام؟ الأيام هي مدبرة يعني مخلوقة، فكيف تسب الأيام والليالي والساعات والزمن؟ يعني هذا الأمر الثاني لما قال شيخ باب من سب الدهر. السب هو الشتم بالكلام القبيح، ما احتاج الدنيا نعرف السب، لكن نذكر القاعدة التي ذكرها شيخ الإسلام لما جاء الكلام عن موضوع السب سب النبي صلى الله عليه وسلم، قال عبارة مهمة، قال إذا لم يكن للسب حد معروف في اللغة ولا في الشارع فالمرجع ماذا؟ نعم المرجع العرف، المرجع العرف كما قال في الصارم المسلول. فهنا سب الدهر وضعه ايش؟ العرف. ما كان يعني سبا وشتما في العرف هو يعد سبا. فسب الدهر، الدهر هو الزمان او هو الزمان الطويل، نعم، سواء كان الليل او النهار، كان يقوم مثلا يعني يلعن الساعه التي حصل فيها كيت وكيت، يلعن او يقول يعني قاتل الله هذه الساعه، او يشتم او يدعو يعني على هذا اليوم او هذه الليله ونحو ذلك. هذا كله يعتبر ايش؟ من يعني سب الدهر. بعد من سب الدهر ايش؟ فقد اذى الله. اذى الله، اذى الله او الاذى، من اذى؟ قال الخطابي الاذى هو ما خف امره وضعف اثره، ما خف امره وضعف اثره من الشر والمكروه، ما خف امره وضعف اثره من الشر والمكروه. كذا قال الخطابي. شيخ الاسلام لما اورد كلام الخطابي قال وهو كما قال، وهو كما قال. فالشخص قد يؤذي الله سبحانه وتعالى لكن لا يضره. فتلاحظ الان في فرق بين الضرر وبين الاذى. فالاذى هو ماذا؟ اقل وادنى، ما خف اثره. اما المخلوق فلا يمكن ان يضر الله تعالى. قال تعالى انهم لن يضروا الله، انهم لن يضروا الله شيئا. والعرب تفرق بين ايش؟ بين الضرر وبين ايش؟ الاذى. فالعرب يقولون ايش؟ يقولون عن الحر، يقول الحر اذى، والبرد ايش؟ والبرد، والبرد ضرر. كذا العرب كانوا يقولون، لكن يبدو الان تغير في الموازين، الناس الان يحبون البرد اكثر من ايش؟ من الخير. على كل، المقصود ان متقرر الفرق بين ايش؟ بين الاذى وبين الضرر. انتهينا من الكلام عن هذه، عن عنوان باب. يبقى الكلام في مسألة حكم يعني سب الدهر. فيعني يمكن يقال يعني بإيجاز، إذا سب الدهر، سب الدهر أو سب الأيام والليالي على أن الأيام هي التي تفعل والتي تدبر ويعني تصرف الأمور، هذا كما لا يخفى شرك ماذا؟ كون سب الأيام على أن الأيام هي التي إيش؟ هي التي تدبر وتصرف الأمور، هذا شرك أكبر. يعني لأنه جعل الأيام هي المدبرة الفاعلة المتصرفة. وكذا أيضا كذا قال شيخ العثيمين، لكن أيضا يمكن نضيف على ما ذكر الشيخ كلاما يعني حرره شيخ الإسلام، وكذا لو سب الأيام وقصد أن يسب الله تعالى. يعني فلو سب الأيام ومقصوده أن يسب الله تعالى، هذا يعني واضح إنما الأعمال بالنيات، ما دام قصد سب الله، فمن سب الله تعالى أو سب رسوله فقد كفر ظاهرا وباطنا، كما استهل شيخ الإسلام كتابه الصارم بهذه العبارة. هذه الحالة. إذا لما نقول متى يكون سب الدهر، متى يكون شركا أكبر، تقول في حالة، في حالتين. الحالة الأولى ذكر الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله أن يسب الدهر على أنه الفاعل والمصرف، هذا شرك، أن جعل الدهر خالقا وفاعلا. والحالة الثانية أن يسب الدهر ومقصوده أن يسب خالقه، مقصوده سب الله تعالى، فهذا كفر كما يفهم من إشارات ابن تيمية في الصحيح مسلم. الحالة الثانية وهو أن يعني سب الأيام وليس مقصوده يعني أن يسب الله، وأيضا لا يعتقد أن الله المدبرة، فهذا ما يتعلق بهذا الباب، فهذا يعتبر إيش؟ شرك ينافي كمال التوحيد، يلعن الأيام، يسب الأيام، لكن هو لا يرد في خلده أن يسب الله تعالى، وأيضا كذلك لا يعتقد أن هذه الأيام إيش؟ يعني تدبر أو تصرف، فهذا يكون إيش؟ من المحرمات، ويكون يعني فاعله قد وقع في شرك ينافي كمال التوحيد. وشيخ الإسلام يقول في هذه الحالة الذي يسب الأيام هذا ينبغي أن يعزر تعزيرا بليغا، يعزر تعزيرا بليغا، هكذا قال في السائل المسلول. يبقى الحالة الثالثة وهو أن لا يسب الأيام، لكن يصف الأيام بالشدة، نعم يصف بأنها أيام شديدة، فهذا لا إشكال فيه، يعني يكون يصف الأيام بالشدة أو يصف بأنها أيام يعني عصيبة، مثل ما جاء في قوله تعالى ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد، فلا إشكال في ذلك. أو قال كما قطع في أيام من نحسات في يوم نحس مستمر، إن كان على سبيل الخبر فهذا لا محذور فيه. طيب انتهينا من الكلام عن هذه المسألة. يبقى عندنا مسألة أخرى وهي ذكرها بالقيم بكلام النفيس، وهي هذه النفاسة، نفاسة إيش؟ سب الدهر. أولا أنه سب من ليس أهلا، الدهر ما له تصريف، سمعنا الحديث وتعلق يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، فهو الأمر يسب إيش؟ من ليس أهلا للسب، فالدهر مسخر ومرموم كما لا يخفى، هذا أمر. الأمر الثاني أن سب الدهر يتضمن شركا، لأنه إذا سبه ظن أنه ينفع يضر فقد مر بنا أن هذا إيش؟ شرك إيش؟ في الربوبية. والمحذور الثالث ماذا؟ أن سب الدهر يقع على من؟ على من؟ على الله، لأنه قال دين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، فالآن هذا الدهر المدبر يعني مربوب مسخر، فإذا سب الدهر وقع على من فعله، مثل ما قال ابن قتيبة خطيب السنة لما جاء هذا الحديث تو مختلف الحديث، قال هذا مثل أن شخص عنده عبد مملوك يباع ويشترى، فهذا العبد المملوك بأمر من سيده قتل شخصا، فهنا ماذا يعني؟ لو جاء شخص قال لا تسب العبد، لا تسب العبد، فإن العبد ماذا؟ العبد هو فلان، العبد هو السيد، هو يعني بمعنى أن هذا السيد هو إيش؟ هو المتسبب، أليس كذلك؟ فهذا ينبغي أن يكون في الحسبان. إذا اتضح لك إيش مفاسد سب الدهر؟ أنه سب من ليس أهلا، الثاني يتضمن شركا لأن سبه ظن منه أنه ينفع يضر، والثالث أن هذا السب يقع على إيش؟ على من فعله. كذا قال ابن القيم رحمه الله في الهدي في زاد المعاد الجزء الثاني صفحة 55 و300. يبقى عندنا مسألة يعني نحب أن نشير إليها، بعض العلماء وقع في غلط كابن حزم فزعم أن الدهر من أسماء الله، أن الدهر من أسماء الله، هذا يعني نزعة ظاهرية جامحة، والرد على هذا على هذا المقال من عدة جهات. أولا نقول سياق الحديث يأباه، والآن يقول الله تعالى والدهر، فنقول سياق الحديث يرده، لأنه ماذا قال؟ يؤذين بأن يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر، فهو قال يقلب الليل والنهار، فالآن على مذهب ابن حزم الآن جعل المقلب هو ماذا؟ هو المقلب، بس كذلك من المقلب الذي يقلب الليل والنهار؟ الله سبحانه وتعالى عدل شريك له، والدهر اللي هي الأيام والليالي هي ماذا؟ مقلبة، أليس كذلك؟ فلما يجعل الدهر هو الله معناه أنه جعل المقلب هو إيش؟ هو المقلب. هذا الأمر الثاني أن أسماء الله حسنى ومشتقة، والدهر كما تعرفون اسم جامد، لما تأتي أسماء الله تعالى السميع البصير، نعم هذه أسماء حسنى وتضمن صفات مشتقة، لكن دهر اسم جامد لا يشتق منه، نعم فليس من أسماء الحسنى. والثالث لما يقول ابن حزم أن الله تعالى قال يجب أن يسب الدهر، فلو نظرتنا إلى العرب في الجاهلية الذين كانوا يسبون الأيام والليالي ما كانوا يسبون الله تعالى، ما لاحظ، هم يسبون الأيام لما يعني، لكن لا يسبون الله تعالى. يعني فإما يرد به على ابن حزم أن سب الله عز وجل باعتبار الدهر، والله عنده أليس كذلك، لم يكن إيش معروفا عند العرب، فما كان أحد من العرب إيش يسب الدهر، بل البيت النبوي يعني يردده ابن القيم اللي هو استأثر الله بالحمد والثناء وولى الملامة الرجل، هذا البيت الجميل قال هو أحد شعراء جاهلية اللي هو إيش الأعشى. هذا ما يتعلق بهذه المسألة والله أعلم. وعلى كل كما ذكر أمة الدعوة في وشرح كتاب التوحيد سب الدهر والأيام، وهذا الآن عندك الشعراء في السابق وفي اللاحق يعني تجد يعني تجد ما يعني يجعلون يعني جهدهم ويعني شعرهم في ماذا في سب الأيام والأيام، ولا تكاد يعني تجد يعني 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 ما أكثر الشعر الذي ينطق به الشعراء وفيه سب الأيام ووصف بأنها يعني أنها شؤم إلى آخره، هذا يوجد في السابق ولا يزال موجودا في اللاحق.
طيب ننتقل باب الذي
يقول الشيخ رحمه الله باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. أيضا هذا الباب يعتبر يعني كما يعبر السعدي هو من فروع الباب السابق، ويقصد بالباب السابق الذي قلناه باب قال تعالى فلا تجعل الله أندادا وأنت تعلم. طيب وجه إيراد هذا الباب ضمن كتاب التوحيد يعني هذا الخصوص أن يعني أن التوحيد يعني أن من توحيد الله تعظيم الله سبحانه وتعالى، أن من توحيد الله كما لا يخفى هو تعظيم الله عز وجل، ومن تعظيم الله عز وجل أن لا يجعل لمخلوق منزلة كمنزلة الله. فبعضهم قلت مثل قاضي قضاة كما سيأتي الكلام فيه، قاضي قضاة هذا يختص بالله، فالذي يقضي بين القضاة وهو خير الفاصلين هو الله سبحانه وتعالى، والذي هو ملك الملوك وملك الأملاك ومن هو الله كما بنص الحديث. فالمقصود أن من تعظيم الله من تعظيم الله عز وجل أن لا يجعل لمخلوق كائنا من كان أن لا يجعل له منزلة كمنزلة الله سبحانه وتعالى. فلا يعني هنا لما قال تعالى فلا تجعل الله أندادا، فلا يسمى أحد من المخلوقين باسم فيه مشاركة لله سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته. طيب انتهينا من وجه إيراد هذا الباب ضمن كتاب التوحيد. هنا في حديث الباب قال عليه الصلاة والسلام إن أخنع اسم عند الله رجل سمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. لاحظ الآن الوعيد الشديد، لاحظ أنه قال إن أخنع، وأخنع كما سمعنا معناها أوضع، هو الآن يريد إيش؟ يريد الارتفاع ويريد العلو في الأرض والاستكبار، فيطلق على نفسه ملك الأملاك فيعامل بنقيض قصده، فهذا الاسم هو إيش؟ أوضع. هذا لاحظ، وجاءت رواية كما عندك الرواية الثانية أغيض، يعني هذا الاسم يعني هو أغيض صاحبه أغيض رجل مع الله. وجاءت رواية ثالثة عند مسلم أخبث، وجاءت رواية رابعة أخنى، إن أخنى أخنى قالوا يعني أخنى عليه الدهر أي أهلكه، وبعضهم قال أخنى من الخنع ليش الفحش. وقيل جاءت رواية كثيرة. فتلحظ الآن لما يعني يرجع للشروح الحديثية وكلامه تجد روايات عديدة كلها في التحذير والتغليظ والوعيد الشديد في حق من سمى نفسه ملك الأملاك. قال لك سفيان قال مثل شاهان شاه. هنا بعض العلماء يعني كانهم يعني اخذوا على سفيان، كيف يعني هذه كلمه ان المسلم يقول ملك الاملاك ثم ياتي ايش ويعرفها بايش بكلمه ماذا بكلمه اعجميه يعني. لكن الحافظ بن حجر رحمه الله ماذا قال؟ قال هذا غفله منه عن مراده. لماذا قال؟ لانه قد كثر التسمي به، التسمي ماذا بشاهان شاه هنا، فلا ينحصر بملك الملوك. أحد سفيان حتى يبين للناس أن المسألة ما محصورة إيش بملك الملوك، بل ما جاء في معناه أو ما هو أشنع منه داخل في هذا الوعيد. وأنت لما تنظر إلى شاهان شاه هي يعني هذه الكلمة الفارسية هي هي ترجمتها ماذا؟ هي ملك الملوك، شاهنشاه، فشاه ملك، وشاهان ملوك على طريقة العجم، أنه يقدمون ماذا؟ يقدمون إيه؟ يقدمون المدافع إيه؟ يقدمون المدافع إيه على أمره. فعندك شاهنشاه، شاهان ملوك، وشاه ملك. ما دام دخلنا في شاهنشاه، فأيضا هم ذكروا أيضا عند الفرس أنهم كانوا يستعملون إيش؟ موبذ موبذان، وموبذ موبذان بلغتهم أي قاضي القضاة. وهذا أيضا يعني لما يستصحب هذا المعنى أنهم كانوا يستعملون هذا المصطلح موبذ موبذان، وأن معناه قاضي القضاة كما ذكر ذلك ابن رجب في ليلة الطبقات، فهذا مما يعني يوضح مسألة إيش؟ حكم إيش؟ قاضي القضاة. فيمكن يقال أن قاضي القضاة اللي هو الآن محل خلاف بين العلماء، فبعض يقول يمنع من جهة ماذا؟ أنه إيش؟ من باب القياس يلحق بإيش؟ بملك الملوك. نعم. ويمكن يضاف أمر يضاف هذا الأمر الآخر، وماذا؟ أن ذلك من شعائر المجوس الغرس. فهذا يعني حيثية أخرى من جهة هذا ما فيه إيش؟ من التشبه بالمجوس الغرس. يقول ابن رجب رحمه الله في ليلة الطبقات، ليلة طبقات حنابلة، يقول التلقين بملك الملوك من شعائر ملوك الغرس من الأعاجم المجوس رحم. وكذلك كان المجوس يسمون قاضيهم قاضي القضاة، فالكلمتان من شعائرهم، فالكلمتان اللي هي ملك الملوك ايش؟ وقاضي القضاة. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. يبقى الكلام في قاضي القضاة، فأقول لكم من العلم يمع ذلك ويحرمه ويلحق بماذا؟ بإيش؟ بما جاء به نص. يقول الحديث قال: إن أخنع رجل عند الله تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله، فيلحق به ذلك، إنه إيش؟ قاضي القضاة. ابن القيم رحمه الله في تحفة الودود يعني ذكر تحريمه، وقال إن قاضي القضاة لا يطلق إلا على من يقضي بالحق وهو خير الفاصلين، وهذا يختص بالله سبحانه وتعالى. بعض العلماء أجاز قاضي القضاة، واحتج بحديث من كان في كلام حديث أقضاكم علي، أقضاكم علي. لكن أيضا لا ننسى أن من العلماء من يفرقون، يقول كون تقول قاضي القضاة هذا ليس في إيش كإيش أقضى القضاة، يعني فقاضي القضاة يعني أقرب إلى المحذور والشناعة من كلمة إيش أقضى القضاة. لكن لو قيل مثلا قاضي قضاة مثلا السعودية مثلا، أو قاضي قضاة مثلا مصر أو نحو ذلك، يعني لما يقال قاضي قضاة ويقيد ببلد، فهذا التقييد قد يعني يخرج من إيش؟ من هذا المحذور، كما ذكر ذلك الشيخ العثيمين. يقول جواز قاضي قضاة مصر لأنه قيد، وقضاء الله لا يتقيد. يعني ثم قال: ولا ينبغي أن يتسمى الإنسان أو يسمي بذلك يعني يسمي بذلك نفسه لما في ذلك إيش من إيش والغرور والعجب. فالمقصود من أهل العلم من منع ذلك قياسا إيش بملك الملوك. يعني من باب الموافقات التاريخية، نحن الآن في عام 29 و400 ألف، ليس كذلك؟ قبل 1000 سنة فقط في عام 29 و400 أمر جلال الدولة أن يكتب شاهنشاه، يعني خطب به شاهنشاه وخطب له يعني على المنابر. فنفر العامة، العامة هم اللي نفر، فنفر العامة ورجل من ورجل الخطباء، أي هذا كان من شغب العامة، إذا شغبوا على الولاد كان إيش يرجمونه بحجارة، ورجل من الخطباء وقعت فتنة فاستفتي الفقهاء، فأجازه بعضهم ومنعه الماوردي الشافعي، ومنع الماوردي أيضا، ومنع أيضا إيش قاضي القضاة يعني يمنع قياسا، لا فهم الآن كلام الماوردي، وقال القضاة يمنع قياسا على ما يغضبه الله ورسوله من التسمية بملك الأملاك. إذا تلاحظ أن الماوردي منع طبعا شاهنشاه النص هذا أليس كذلك، وألحق به ماذا؟ أيضا إيش قاضي القضاة. قال: ونعم، ومنع بعضهم أن يخاطب بقاضي القضاة، وأمرهم بعد هذا أن يبدلوا ذلك بقاضي المسلمين، وقال إن هذا اللفظ من أثور عن علي رضي الله عنه. هكذا جاء في بين الطبقات الحنابل الجزء الأول أربعة، ذكر بجوزي كل ذكر في تواريخ سنة 29 هذا بكثير. أيضا من فائدة ذكر الشيخ بكر أبو زيد عليه رحمة الله، يقول أول من سمي بقاضي القضاة أبو يوسف سنة 66 و100، وأول من لقب أقضى القضاة اللي هو المغربي. لاحظوا الآن إيش منع ماذا؟ قاضي القضاة، فأقضى القضاة إيش تكون إيش يعني أهون وأخف، كذا في معجم الشيخ بكر رحمه الله. طيب بقي عندنا هذا الباب ننتهي، يعني هذا الباب هو نظير الباب الذي قبله، يعني نفس لما نقول مناسبة إرادة كتاب التوحيد في ذاك نقول هنا من جهة أن هذا اللي هو قضية أن أبا الحكم أن هذا يعني يوهم ماذا المشاركة لله سبحانه وتعالى، ومن تعظيم الله ماذا هو أن يجعل الله تعالى ندا في أسماء صفاته ولا يلحق المخلوق بشيء يخصص بالله سبحانه وتعالى. هذا ما يتعلق بهذا الباب. لاحظوا قال باب احترام اسماء الله تعالى وتغيير الاسم لاجل ذلك. الاحترام اللي هو ايش تعظيمه، وهذا لا شك انه من تحقيق التوحيد. ولما قال باب احترام اما الاحترام يعني يكون لها حرمه وجلاله ومهابه، اسماء الله طبعا اسماء الله ايش التي تختص به، لأنه يجب أن تنبه الإخوة الكرام أن هنا أن ثمة أسماء تختص بالله، لا يجوز المخلوق أن لا يجوز أن تطلق على المخلوق كالرحمن ورب العالمين، ولكن من الأسماء ما يطلق على الخالق وعلى المخلوق كالسميع والبصير والحكيم ونحو ذلك. قال وتغيير الاسم لأجل ذلك، لأجل ماذا؟ لأجل احترام أسماء الله سبحانه وتعالى. طيب عندنا الآن الحديث سمعناه أن النبي صلى الله عليه وسلم غير الكنية من أبي الحكم إلى إيش؟ إلى أبي شريح. فهنا التغيير لأجل أمرين كما بين ذلك الشيخ محمد بن الأول، جاء التعليل ماذا؟ إن الله هو الحكم وإليه الحكم، إن الله هو الحكم وإليه الحكم سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أن الرجل اللي هو أبو شريح لماذا كني بأبي الحكم؟ لن يحكم. وهنا الشيخ محمد العثيمي رحمه الله يقول أن الرجل إنما كني بأبي الحكم لأنه لوحظ فيه ماذا؟ لوحظ فيه معنى الصفة. ما معنى هذا الكلام؟ يعني لم يكن ذلك اسم محض، وإنما لوحظ فيه معنى الصفة. هو سمي بأبي الحكم لأنه كان ماذا؟ يحكم بين الناس، فليس مجرد تسمية هكذا محضة، ولما كانت تسمية محضة يعني لما غير، لأنك عندك الآن في بعض الصحابة يعني عندك مثل حكيم الحزام حكيم، وعندك مثل الحكم الغفاري. النبي صلى الله عليه وسلم غيرهم ولا ما غيرهم؟ ما غير أسماءهم، لأن هذه ماذا؟ أعلام ماذا؟ أعلام المحضة. يعني مثل ما لو الآن سمينا كما قلنا مثلا الآن مخلوق لما يقول فلان خالد هذا علم المحضة، لكن هل يوحي في معنى الصفة؟ لو واحد قال أنا مسمي نفسي خالد لأني مخلد هذا كلام فاسد، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، كذا قال الله سبحانه وتعالى. فالشيخ رحمه الله محمد الثيمين يقول كيش أنه غيره على إسلام لأمرين. أولا هنا لما قال إن الله هو الحكم وإليه الحكم، الحكم لله ما هو لأبي شريح ولا لغير أبي شريح من المخلوقين. والأمر الثاني أنه إنما كنيا لأنه إيش لوحظ معنى الصفة، فلم يكن إيش على من محضر. أما حكم الحزام ولا الحكم الغفاري فهؤلاء لم يغيروا، لأن ذلك ماذا؟ لأن كانت إيش أعلاما أو أسماء محضة. كذا قال الشيخ رحمه الله. لكن الشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمه الله أنا أريد أن الكلام والمسألة تحتاج التحرير. فالشيخ رحمه الله الشيخ عبد العزيز لما جاء إلى شرح هذا الباب كما في تعليقاته عليه رحمة الله يقول يرى المؤلف أن الحديث صالح للحجة، المؤلف للشيخ عبد الوهاب، والحديث طبعا لا ننسى أنه بن مفلح قال أن إسناده جيد. ثم قال الشيخ عبد العزيز رحمه الله قال لكن يرد على هذا ما جاء في أحاديث صحيحة من أسماء كالحكم الغفاري وحكيم وحكيم الحزام ولم يغيرها النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال فالحديث في صحته نظر، الحديث الباب إنهم ثم قالوا ولأن الحكم بالشرع لا يضر أن يتسمى بذلك. يعني واحد سمي الحكم باعتبار أنه يحكم بالشرع يضر ولا يضر؟ قال تعالى فابعثوا إيش؟ فابعثوا حكما. هنا طيب هذا ما يتعلق. لكن يبقى أنت لما تنظر كلام الشيخ حبة منه يعني يعتبر فيه ماذا؟ هو جمع بين إيش؟ أقل ما يكون جمع بين النصوص. لكن بعض الباحثين يعني يورد إشكال فيما يتعلق بتقرير وتحليل الشيخ عثيمين. يقول هنا النبي عليه الصلاة والسلام بين العلة في هذا الحديث بقوله إن الله هو الحكم وإليه الحكم قبل سؤاله عن السبب. أليس كذلك؟ لاحظ الآن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله هو الحكم. لما قال إن الله هو الحكم هل قالها في أول ولا بعد ما سمع تعليل أبي شريح؟ نعم قبل. اي نعم. فجاء هنا ان سلم بين العله في هذا الحديث بقوله ان الله الحكم وهي الحكم قبل سؤاله عن السبب. قبل سؤاله عن السبب فصيغه التعليل تفيد الاختصاص ان الله الحكم واليه الحكم. وموجب من بعض من اهل العلم انهم يمنعون يعني يمنعون ان يطلق على المخلوق انه حكم. قال تعالى افغير الله ابتغي حكما والحديث من الله هو الحكم باعتبار ما نجد ان من العلم لما يعني يفسر الحكم في حق الله يقول هو الذي اذا حكم لا يرد ايش حكمه ولا معقب لحكمه. قال عمر لا تسموا الحكم ولا ابا الحكم فان الله هو الحكم. وقال ابن الاثير انما كره ذلك حديث الباب لئلا يشارك الله تعالى في صفته. هذا ما يتعلق بهذا المسألة. يبقى عندنا أخيرا لما قال عليه الصلاة والسلام ما أحسن هذا يعني أئمة الدعوة رحمة الله عليهم في جانب تحكيم شرع الله وعدم التحاكم إلى الطواغيت وإلى العادات يعني هم حريصون على ذلك. فربما احتج بعضهم بقضية إيش أن المسلم قال ما أحسن هذا. فقال الشيخ عبد اللطيف في هذا الباب وأما قوله صلى الله عليه وسلم بشرح ما أحسن هذا فليس فيه ما يدل على تحسين الباطن والحكم بل ذكر وجوها متعددة في معنى ذلك كلها تفيد البعد والتحريم لمثل فعل البوادي. يقصد البوادي الذين يتحاكمون إلى السلوم سؤاله البادية. ومن أحسن ما قيل إن هذا تحسين لفعل صدر في الجاهلية. فعل صدر في الجاهلية بالنسبة إيش لأبي شريح قبل ظهور الشرائع الإسلامية فلما جاء الشرع أبطل ذلك كذا قال في مجموعة الرسائل والمسائل الجديدة الجزء الثالث صفحة 15 و300. وقال والده الشيخ عبد الرحمن بن حسن في قرة الموحدين قال وأما ما يحكم به الجهلة من الأعراب ونحوهم من سوالف آبائهم وأواهم فليس من هذا الباب ليس من باب ما جاء في حديث أبي شريح. لماذا؟ لأن حديث أبي شريح واضح في مقام صلح هنا اللي مصطلحون. قال لما فيه من نصوص من النهي الشديد والخروج عن حكم الله ورسوله إلى ما يخالف وهذا كفر اللي تحاكم بغير شرع الله. هكذا قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن عليه رحمة الله. على كل ما ذكر لكم كلام هذين العالمين الشيخ عبد العزيز باز والشيخ محمد الثمين والله تعالى أعلم بالراجح وبالله التوفيق. يقول هل الملائكة يشفعون؟ نعم الملائكة يشفعون كما جاء ذلك حديث أبي سعيد الخدري وغيره. يعني سأل عن كفر النعمة هو أصغر والغالب أن كفر النعمة هي كفر أصغر. يعني مثلا لما جاء عندنا في حديث زيد بن خالد نعم فمن قال مطرنا بنوي كذا وكذا فهو يعني كافر بيمون بالكوكب في موضوع النساء أنهم يكفرن يعني يكفرن العشير. يقول قول بعض بأمانتك يعني كل إنسان يقول بأمانتك الحلف بالأمانة ما لا يجوز. الرسول صلى الله عليه وسلم قال من حلف بالأمانة فليس منا فلا يجوز الحلف بالأمانة لا يجوز الحلف بالأمانة. والشيخ محمد إبراهيم تفصيل يعني لو قال يعني في موضوع الأمانة إن أراد بذلك أمانة الله فهذا سائغ. لكن كونه يطلق الأمانة فجاء الحديث بهذا النص من حلف بالأمانة فليس منا والله أعلم. يقول ما تقول فص الشخص بأن يقول اليوم هذا منحوس يعني كون يقول هذا يعني كون يقال منحوس كلمة النحس بما أنه يعني الشؤم هذا كلام فاسد. يعني هذه الأيام مدبرة مخلوقة
ولا تعلقوا تلك الأيام مداونة من الناس. هذا يكون وصف اليوم بأنه يوم نحس على سبيل الدعاء والشتم. أما كنا نقول هذا اليوم حصل علينا مصاب من باب الخبر، فأنت استصحب قضية الفرق بين الخبر إن عم وبين إيش أن يكون ذلك على سبيل الشتم أو اللعن أو الدعاء. يقول هل أسماء الصفات متشابهة؟ ليست من المتشابهة، الأسماء الصفات يعني كون يقال المتشابه مع المتشابه الحقيقي. فكما حرر شيخ الإسلام المسألة لم يقل أحد من السلف لا الإمام أحمد ولا غيره أن آيات الصفات تشتبه على كل أحد. فإذا أردت المتشابه المتشابه الحقيقي بمعنى أن ذلك يشتبه على جميع الناس أبدا، فالأسماء والصفات معلومة مثل ما وردنا كلام كلام مالك السيوة معلوم، ومثل ما مرنا عندك في قول تعالى أفلا يتدبر القرآن، وأن تعالى أمرنا بتدبر القرآن وعقله وفهمه، ومن ذلك آيات الصفات، فآيات الصفات تعقل وتفهم. إن كان ثمة تشابه فيكون تشابه نسبي، فقد تشتبه عليك هذه الآية تشتبه عليك هذه الصفة، فهو يكون متشابه في حق أشخاص وفي أوقات دون أوقات. أما أن يظن أن يعني في القرآن متشابه على كل أحد سواء في الصفات أو غيرها فليس كذلك. ولو رجعتم إلى ما ذكر شيخ الإسلام في مقدمة التفسير يسأل عن ذم الدنيا باختصار جميل، يعني شيخ الإسلام كلام جميل، يعني كل إنسان يذم الدنيا يعني من أجل تعلقه بالله والدار الآخرة هذا على مطلوب، لكن يعني كما ربى شيخ الإسلام بعض الناس يذم الدنيا لأنها لم ينلها أليس كذلك، أو بعضهم يذم الدنيا لأن إيش نيل الدنيا تحتاج إلى تعب نصر. فينبغي أن يكون ذم إن كان الشخص يريد أن يذم الدنيا يذمها لأنها تشغل عن الله والدار الآخرة، أما أن يذمها لأنه والله ما نالها أو لأن لا يحتاج إلى يعني جهد فهذا نوع من الكسل والبطالة. طيب علق من هذا بالله التوفيق وصلى الله عليه وسلم.